أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت مغراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في دروس شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من شمائله صلى الله عليه وسلم تفقده أصحابه صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، والحديث سيأتي بتمامه إن شاء الله. والمعنى أنه كان يسأل عنهم حال غيبتهم عنه. وروى أبو يعلى بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، يعني مسافرا، وإن كان شاهدا أي حاضرا في البلد زاره، وإن كان مريضا عاده صلى الله عليه وسلم. والله يا أيها الإخوة، يعجب المرء من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتسع وقته صلوات ربي وسلامه عليه لهذه المفردات كلها. يزور المريض، يطمئن على الغائب، يحضر من كان عنده فرح وسرور، يقف للعجوز في الطريق فيجيبها، ومع هذا صلى الله عليه وسلم هو يقضي شؤون الدولة ويقضي شؤون الدين، ويؤلف الناس ويعلمهم دينهم ويتابعهم في دقائق أمورهم. يعجب المرء كيف استطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحيط، كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيط بهؤلاء الناس. لكن هي المعونة الإلهية وهي البركة التي يعطيها الله تعالى لمن شاء من عباده في أوقاتهم وفي أعمالهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تقرب إلى الله عز وجل. وهنا نقطة أيها الإخوة، حدث مرة أن سيدنا يونس عليه السلام لما غاضبه قومه، ولما لم يستجيبوا له، ولما ردوا دعوته، ذهب مغاضبا ربه، تركهم، يعني هم قوم لا يؤمنون، قوم لا يستجيبون، قوم لا يمتثلون. وتعلمون أن الله عز وجل أمر البحر أن يهيج، وصاحب السفينة خاف على سفينته، وقال فيما يروى بأنه أخبر من ركب في السفينة معه، قال: أنا أعلم من عادة الله مع هذه السفينة أن البحر لا يهيج بها ولا تضطرب هذا الاضطراب إلا وفيها عبد آبق من سيده، فالعبد الآبق من سيده لينصرف. الآن من صرف أحد؟ قال: العبد الآبق يرمي نفسه في البحر، يعني يهلك هو خير من أن نهلك جميعا. قالوا: إذن نستهم. فاستهموا قرعة، فخرجت القرعة على سيدنا يونس عليه السلام. قالوا: ما معقول، يونس عليه السلام حر ليس عبدا. قرعة مرة ثانية، اقترعوا يونس، مرة ثالثة يونس، فسيدنا يونس قال أنا العبد، وألقى نفسه في البحر، والله عز وجل أمر الحوت أن يلتقمه، وأمره أن لا يقطع منه لحما ولا يطحن له عظما، وبقي يونس عليه السلام مسجونا في بطن الحوت. هذا السجن أيها الإخوة سجن لا يوجد مثله على وجه الأرض، ما في سجن في بطن الحوت، بس الله عز وجل سجن يونس في بطن الحوت. السبب أنه ترك الدعوة إلى الله من دون أمر من الله تعالى، ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله عز وجل قال فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعدين عاد إلى قومه يدعو الله عز وجل. الآن يا أخوان، كل من ترك أوامر الله، كل من انشغل عن خدمة دين الله، كل من انصرف عن امتثال أمر الله عز وجل حبسه الله تعالى. لكن الحبس يختلف، يعني مرات بيكون الحبس سجن له جدران، مرات يكون الحبس في بطن حوت، أحيانا يحبس أناس كثيرون داخل أنفسهم، هو محبوس لكن هذا الحبس داخل جسده. كيف هذا الحبس داخل جسده؟ يقول لك يا أخي والله أنا أخرج إلى عملي في كل يوم في الساعة 8 صباحا ولا أرجع إلى 9 مساء، منهك القوى، متلف الأعصاب، بالكاد أكل لقمة ثم أنام، أولادي لا أراهم، ومع كل هذا يقول الله وكيلك، زوجتي ليست راضية، أولادي ليسوا راضين، أنا لست راضٍ عن نفسي، وتمر به السنوات وهذه حاله، محبوس داخل نفسه. بقول لك يا أخي والله وكيلك، أخي ما عم شوفه، والدتي ما عم شوفها، ما عم شق عليها، عمي من 10 سنين يمكن ما رحت لعنده، شبك يعني ليه؟ بقول لك ما بعرف، أنا محبوس داخل نفسي. طيب أنا أريد أن أسألكم، كيف كان يستطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعود المريض وأن يطمئن على الغائب وأن يواسي المصاب وأن يكافئ المحسن وأن يذهب إلى فرح أصحابه وأن يعلم الناس وأن يحضر الصلوات وأن يقود الدولة وأن ينشر الدين في هذه الأرض؟ كيف استطاع؟ وكيف واحد من المسلمين الآن لو قلت له تعال احضر مجلس علم في الأسبوع بيقول لك والله ما بقدر، والله وقتي مليء، ما عندي فراغ، العمل 12 ساعة عمل كل يوم، والله ما عم بلحق. كيف يا أخي؟ كيف أنتوا بتجوا بتحضروا دروس؟ والله ما لي عرفان. كيف شوفكم في المساجد؟ والله ما لي عرفان. أنتوا ما بتأكلوا؟ الجواب لا، بناكل. ما بتشربوا؟ بلا، يشربون هؤلاء. ما عندكم بيوت؟ بلا، عندهم بيوت، زوجات؟ عندهم زوجات، أعمال؟ عندهم أعمال. طب كيف عم تلحقوا؟ الله عز وجل يطرح البركة فيجعل من قليلك كثيرا، وعندما تنزع البركة يتحول كثيرك إلى قليل. والله قبل 20 سنة بيقول لي شخص، قال لي أستاذ أنا دخلي في كل شهرين 100,000 ليرة سورية. لما كان الطبيب الموظف في المشفى بياخذ 8,000 ليرة سورية، معاش الطبيب في المشفى الموظف 8,000. قال لي أنا دخلي في كل شهر 100,000 ليرة سورية. قال لي بس كلهم يذهبون، 100,000 تذهب. قال لي ولا حد راضي، لا الزوجة راضية ولا الأولاد راضون؟ ما الذي يحدث؟ إذا حملت هم دين الله، إذا حملت هم شريعة الله، إذا حملت هم أن تنفذ أوامر الله، أن تنفذ تعاليم الله، أن تتعلم دينك، يجعل الله تعالى من قليلك كثيرا. وإذا ما أردت، أردت أن تنشغل بنفسك، يصير كثيرك قليلا. وهذه التي تسمى البركة. يا أخوان، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه وآخرته. اجعل همك في ربك يحمل عنك همومك كلها. أنت ستنزل إلى العمل، نعم، وأنت ستبذل جهدك في السعي، نعم، لكن لا تجعل حياتك مقصورة على هذا. اجعل لك هما أن تتعلم أحكام دينك. الصحابة يا أخوان ومن سبق، أناس بسطاء لا يملكون عشر معشار ما نملك. والله لو جاء صحابي ليدخل بيتا من بيوتنا لعجب من امتلاءتنا، من ملاءتنا ومن غنانا، لعجب. باللغة العربية يا أخوان، الغرفة الواحدة تسمى بيت، ومجموعة الغرف تسمى دار. والبيت هو البناء الذي إذا وقفت ليس له سقف وظهر رأسك للمارين في الطريق، ما في سقف، والارتفاع يعني قديش بده يكون ارتفاعه؟ إذا أنت واقف يظهر رأسك لمن يمشي في الطريق، بده يكون متر ونص. إذا أنت طولك متر وستين ستظهر، طولك شي متر وتسعين البركة ستظهر. هذا اسمه بيت. أما الذي له سقف، بحيث إذا أنت واقف طولك مترين، واقف في فوقك سقف في مسافة كمان شي 30 سنتي أو 50 سنتي، هذا باللغة العربية اسمه قصر. بقى هلأ أنتم جميعا تسكنون في قصور. الله أكبر. صحابي ما عندهم عشر معشار ما تملكون، فتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها. لا يعقل أن تجعل حياتك مقصورة على ما تضعه في جوفك أو ما تحمله في ظهرك. ما أقول، اجعل لحياتك هدفا أن تخدم دين الله، أن تبلغ شريعة الله، أن تنشر رسالة الله، أن تعلم كتاب الله، أن تبلغ سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تشجع من حولك وحرض المؤمنين على فعل الخيرات، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر. يبارك الله تعالى لك في وقتك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من شمائله تفقده أصحابه صلى الله عليه وسلم. الحياة المادية عندما أخذت الناس إليها، صار الناس يستغربون أن يزور واحد الآخر ولا شيء له عنده ولا حاجة إلا أن يطمئن عليه أو أن يتقرب إلى الله عز وجل بزيارته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أخي في الله أزوره في هذه القرية. قال: أما لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أخيته في الله. قال: فإني رسول الله إليه ليعلمك أن الله أحبك كما أحببته. الله يحبك. أحيانا واحد بدأ تليفون لشخص: السلام عليكم. وعليكم، كيف صحتك؟ الحمد لله، والله حبيت أطمن عليك. أهلا وسهلا، أنا بخير، كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ إن شاء الله عملك منيح، الحمد لله. طيب تريد شيء؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس يسكر السماعة الطرف الثاني، يقول لك: يا أخي الله وغوشني قلبي. خير إن شاء الله، ليش دقل لي؟ أخي ما في شيء لوجه الله. أخي ما والله في شيء، يمكن برجع بدقل له.
أماني برقبتك في شيء. الله أكبر. واحد يزور واحد هيك لوجه الله. يا أخوان الحياة المادية والله بطريقة ما أخذتنا وأخذت الناس، صار طبيعة الناس إذا التقت لمصالح، والمصالح هو أكيد المسلم لا يلتقي مع مسلم إلا ويرسل له خيرا أو يأخذ منه خيرا، بس المصالح مش كلها مصالح مادية وكل مصالح يعني تجسد بأموال. المصلحة أن تنفعني بكلمة طيبة، أن أنفعك بأمر بمعروف بنهي عن منكر. يقول لي وذكرتها أكثر من مرة، أخ طبيب عمل اختصاص في الأذن والأنف والحنجرة 12 سنة في بريطانيا، قال لي أحيانا في بعض الأسر البريطانية يذهب الرجل مع زوجته إلى المطعم، فإذا انتهى من الطعام يطلب الفاتورة، فتأتيه فاتورتان، واحدة بما أكل هو وواحدة بما أكلت زوجته. العجيب أنه هو بيدفع ما أكل هو ولا يعترف شيئا أن زوجته يدفع لها. واحد من الإخوة أخبرتكم هو سوري درس الطب في أمريكا، لما رجع بعد سنوات طوال كان هناك مؤتمر علمي في الولاية التي درس بها فمضى، كان مجتهدا وأستاذه هناك يحبه، فخطر له أن يزور أستاذه، فاتصل بأستاذه القديم وقال يا أستاذ أنا موجود هنا في الولاية في المؤتمر وأحب أن أزورك يعني هيك صلة وعرفانا. فالأستاذ قال طيب أرد لك جوابا بالموعد. رجع اتصل به قال تتفضل اليوم على العشاء عندي في المنزل أنا أدعوك اليوم أو غدا، يعني حدد له وقت. شكر التلميذ أستاذه شكرا كبيرا. في وسط النهار لقي زميلا له، التلميذ لقي زميلا له كان معا عند هذا الأستاذ، فقال التلميذ لصاحبه قال أنا والله اتصلت بأستاذنا القديم وطلبت إليه موعدا ودعاني اليوم مساء إلى داره. قال إذن أنا أذهب كمان معك. قال نستأذنه. اتصل به قال الأستاذ صديقي فلان الفلاني كان معي في الدراسة تعرفه؟ قال أنا أعرفه. قال ممكن يزورني اليوم يزورك اليوم معي ما دمت أنا قادما؟ قال لا والله أعتذر لأنني اليوم قد سأعد عشاء لي ولك ولزوجتي، فما يحتمل واحد رابع يكون. قال خير. المهم زاره. حدث بعد سنوات كان هنا مؤتمر في سوريا، جاء له أطباء من خارج البلد، بالجملة جاء هذا الأستاذ الأمريكي إلى الشام. الطالب علم بأن أستاذه جاء ووالد الطالب علم، قال إذن سنحتفي بأستاذك، إذا كنتم في جلسات المؤتمر قل لأستاذك بأن أبي يدعوك إلى العشاء عندنا في يوم كذا. بالفعل التلميذ قال لأستاذي، الأستاذ قال نزوركم. لما جاء الأستاذ شاهد موجود في القاعة 30-40 رجلا على العشاء. قال للطالب للتلميذ قال ما هؤلاء؟ قال هذا أستاذ إكراما لك، أبي دعا كل هؤلاء وجاهة لك ومكانة. قال أبوك سيطعم كل هؤلاء؟ شو هذا؟ والله قال بعد أن أكل الأستاذ وقام إلى أن يغسل يديه قال كم ندفع؟ قال شو تدفع؟ قال أبي هذه دعوة. قال كل هؤلاء يطعمهم أبوك؟ عجيب الحياة المادية عندما تأخذ الناس ولا يتصور أن يقدم للآخرين شيئا من الخير تقربا لوجه الله تعالى، هو لا يتصور أن يزور أحد أخاه لوجه الله تعالى، هو لا يتصور أن يتفقد صاحب صاحبه. فهي دعوة أيها الإخوة من شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تفقده لأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا أو حاضرا في البلد زاره. وإن كان مريضا عاده. حفظه صلى الله عليه وسلم للود واحتفاظه بالعهد. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يا أخوان، هذه الآية والله مناسبة جدا لكل زوجين ولكل جارين ولكل شريكين ولكل صديقين. ولا تنسوا الفضل بينكم. أحيانا زوج في خصومة مع زوجته، لا تنسى فضلها يا أخي. أحيانا في زوجة في خصومة مع زوجها، لا تنسي فضله يا أختي. الشريك مع شريك وجار مع جاره، صلوا 20 سنة في جوار بعضهم البعض، الآن بينهما خصومة، لا تنسوا الفضل بينكم. أصدقاء إخوة في الله، لا تنسوا الفضل بينكم. ما معقول أنا أؤاخيك وأنت تؤاخيني. أخوان يحضران في المسجد من سنوات 5 أو 7، حصل بعدين بينهما خصومة، اختلاف تحدث. الله أكبر، ما عاد يريد أن يلتفت إلى أخيه ولا أن يكلمه. يا أخي إذا سمحت، هو يريد أن يأتي إليك يكلمك، أعوذ بالله، لا أكلمه ولا يكلمني. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أورد البخاري في صحيحه باب حسن العهد من الإيمان، ثم أسند إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت أي ماتت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، لما كنت أسمعه يذكرها أي يثني عليها خيرا، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان أي وإنه صلى الله عليه وسلم كان ليذبح الشاة ثم يبدي في خلتها منها في أصدقائها. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أنا ما رأيت السيدة خديجة، ماتت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لكثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ومدحه خديجة وذكره بالثناء الحسن، السيدة خديجة تقول: عائشة أنا غرت. قال: فكان يهدي من لحم الشاة إلى صديقات خديجة وخليلاتها من النساء إكراما للسيدة خديجة وحفظ ود وحسن عهد معها. وروى الحاكم البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. الله أكبر، صلى الله على سيدنا محمد، يحفظ الود ويحفظ العهد للناس. فكان صلى الله عليه وسلم يحسن العهد ويحفظ الود. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، اسم مكان، وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، يعني ما زلت صغيرا، فأتتهم امرأة فبسط لها رداءه صلى الله عليه وسلم. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أمه التي أرضعته، أي هي السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. وروى أبو داود أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. في رواية أن أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة حليمة السعدية كانت تأمره وتنهاه عندما قسم اللحم بالجعرانة ليوزعه على الناس، قال كانت تأمره وتنهاه وهو يستجيب لها، حتى قالوا: من هذه التي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنهاه؟ فقيل بأن هذه أمه من الرضاع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتمر لأمه من الرضاع، فلو كانت أمه موجودة كيف كان يكرمها؟ معناتها يا أخوان، إذا واحد يا أخوات واحد أو واحدة له أم، فليحفظ ودها وليحفظ عهدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الود ويحتفظ لذي العهد بعهده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي نور قد تجلى بالعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت مدرسة.